بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة المنير تقدم لكم الدروس الحوزوية لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. المطلب الثاني في جريان الاستصحاب في القسم الثاني من أقسام الكلية، البحث عن جريان الاستصحاب في الفرد المرجد، بلحاظ أنه إذا لم يكن للكل أثرون أو لم يلحظ أثره في باب الاستصحاب، فحينئذ يدخل المقام في استصحاب الفرد المردد. وهنا مقامان للباحث: الأول في تعريف الفرد المردد، فقد ذهب المير زنائيني قدس سره للتمثيل للفرد المردد بما لو دخل زيد الدار وعلمنا بانهدام الجانب الشرقي منها، وشككنا في أن زيدان لو كان هو في الجانب الشرقي فقد مات، فاستصحاب بقاء زيدين مع احتمال موته من باب الاستصحاب في الفرد المردد. ولكن التمثيل غير صحيح، فإن استصحاب بقاء زيدين في المثال من استصحاب الفرد المعين للمردد، لأن التردد في مكانه لا في نفسه، حيث لا يعلم أن زيدان دخل الجانب الشرقي أو الغربي، فالتردد في الظرف لا في المظروف. واستصحاب الفرد المردد يراد به أن يكون المستصحاب مرددا بين فردين، وقد مثل له بما إذا علم نجاسة الثوب، وقد طهر بالماء القليل مرة واحدة، ثم وقع الشك في أن الفرد الذي حدث من النجاسة هل هو الدم أو هو البول، فإن كان الحادث هو الدم فقد ارتفع قطعان، وأما إذا كان الحادث هو البول فلا بد من تطهيره مرة أخرى. فهنا هل يجري استصحاب ذلك الفرد من النجاسة الذي حدث مع أنه مردد بين فرد مقطوع الارتفاع وفرد مقطوع البقاء لو كان هو الحادث؟ فهل يجري استصحاب الفرد من النجاسة أم لا؟ هذا هو محل الكلام في استصحاب الفرد المردد. المقام الثاني، ذهب مشهور الأصوليين لعدم جريان الاستصحاب في الفرد المردد، وخالفهم في ذلك سيدنا قدس سره وشيخنا الأستاذ قدس سره، وقد ذكروا عدة وجوه لمنع جريان الاستصحاب في الفرد المردد. الأول ما ذكره المحقق الإصفهاني قدس سره من عدم اليقين بالحدوث، فإن مجرى الاستصحاب إما الجامع أي كلي النجاسة، وهذا مما لا أثر له، إذ المفروض أن الآثار الشرعية مترتبة على أفراد النجاسة وحصصها لا على كلي النجاسة وجامعه. وإن كان محط الاستصحاب الفرد فالفرد لم يعلم بحدوثه، إذ لا يدرى أن الحادث هو الفرد القصير من النجاسة الذي يزول بالتطهير مرة واحدة، أو الفرد الطويل. والعلم الإجمالي بالجامع وهو جامع النجاسة ليس علما بالفرد، لأن العلم الإجمالي متقوم بالعلم بالجامع والشك في الفرد، فلا يسري العلم من الجامع للفرد. ويلاحظ عليه أولا ما سبق تكراره من أنه لم يدعي أحد في باب العلم الإجمالي أن العلم الإجمالي يقف على الجامع، فلا يتعلق إلا بالجامع بحده من دون أن يكون العلم علما بالفرد بنحو من الأنحاء، وإلا لحصلت الموافقة القطعية للعلم الإجمالي باجتناب فرد من الأفراد. إنما الخلاف عندهم في في أن الصورة المرتسمة في الذهن للعلم الإجمالي هل هي صورة إجمالية للفرد كما يقول به العراقي، أو أنها صورة تفصيلية للجميع المشير لفرد من الأفراد؟ فكون المعلوم حتى على القول الثاني هو الجامع المشير لفرد للجامع بحد الجامعية، والنتيجة أن الفرد معلوم، ولذلك يقسم الإنسان في باب العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإناءين أن هناك نجاسة خارجية حتما، وأن هناك فردا من النجاسة جزما. فالعلم الإجمالي على القول بأنه صورة تفصيلية للجامع، إلا أن الجامع ملحوظ على نحو المشيرية للفرد. وثانيا، على فرض أن العلم الإجمالي علم بالجامع بحده، فإن عنوان اليقين في أدلة الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشاك كما يشمل اليقين التفصيلي يشمل اليقين الإجمالي، فيقال في المقام بأن الفرد المبهم وإن لم يتعلق به يقين تفصيلي إلا أنه تعلق به اليقين الإجمالي، ولذلك يقال الفرد معلوم بالإجمال، وهذا كاف في شمول دليل الاستصحاب له. فلا يعتبر في الشمول تعلق العلم به حقيقة وعقلا، بل يكفي الصدق العرفي، وأن يقول العرف إن الفرد في المقام متيقن ولو من باب الصدق العرفي، وإن لم يتعلق به اليقين حقيقتان وعقلان. هذا بالنسبة للوجه الأول من وجوه المعنى. الوجه الثاني، ما ذكره المير زنائيني قدس سره وأصر عليه سيد المنتقى قدس سره، ولذلك ذهب لعدم جريان الاستصحاب في الفرد المردد بل حتى الكلي من القسم الثاني. وبيان ذلك أن ما تعلق به اليقين غير ما تعلق به الشك والاحتمال، فمصب اليقين فمصب اليقين جزئي مبهم، إذ المكلف يعلم بتحقق جزئي من النجاسة، إلا أن ذلك الجزئي مبهم مردد بين فردين، وهذا لا كلام فيه، ولكن الشاك لم يتعلق بنفسي ما تعلق به اليقين، وإنما الشاك انصب على الفرد الطويل. إذ يقول المكلف لو كان الكلي الحادث وهو كلي النجاسة ضمن الفرد الطويل لكان باقيا، فاحتمال البقاء لم ينشأ من منشأ اليقين، وإنما احتمال البقاء نشأ من احتمال كون الحادث هو الفرد الطويل. فبالنتيجة من صب عليه اليقين وهو الفرد المبهم لا يحتمل بقاؤه، لأن ذلك الفرد المبهم إن كان القصير فقد ارتفع قطعا، وإن كان الطويل فهو باق قطعا. إذن فاحتمال البقاء بمعنى الشك في البقاء لم يرد على ما ورد عليه اليقين، فإن ما ورد عليه اليقين إما مقطوع الارتفاع أو مقطوع البقاء، وإنما الذي ورد عليه احتمال البقاء هو أمر آخر، وهو أنه هل حدث الفرد الطويل أم لا؟ فعلى فرض احتمال أن الكلي تحقق ضمن الفرد الطويل فاحتمال بقاء الكلي واردون، وهذا المفروض مما لا يقين بحدوثه. إذن ما تيقن بحدوثه وهو الجزئي المبهم مما لا شك في بقائه، وما هناك شك في بقائه واحتمال لبقائه وهو الفرد الطويل مما لا يقين بحدوثه. وهذا المانع كما يمنع استصحاب الفرد يمنع استصحاب الكلي أيضا، إذ الكلي الطبيعي إنما يوجد بوجود فرده، فالحصة من الكلي الموجودة ضمن الفرد القصير قد ارتفعت قطعا، والحصة من الكلي الموجودة ضمن الفرد الطويل باقية قطعا. فالنتيجة أنه سواء أردنا استصحاب الفرد فإنه لا شك في بقائه، أو أردنا استصحاب الكلي والمفروض أن محط الأثار وموضوع الأثار ليس هو العنوان والمفهوم، وإنما محط الأثار الواقع، والمفروض أن الواقع الذي نشير إليه بالإشارة الذهنية مردد بين مقطوع الارتفاع ومقطوع البقاء. فهذا المانع كما يمنع من جريان استصحاب الفرد يمنع من جريان استصحاب الكلي، ولذلك فصل بين أنه إذا كان الفرد القصير على فرض وقوعه مقطوع الارتفاع فالإشكال وارد، وأما لو كان الفرد القصير على فرض وقوعه مشكوك الارتفاع جرى الاستصحاب. مثلا حدث لديه أو في ثوبه نجاسة مردد بين الدم وبين البول ويشك أنه طهره أم لا، يشك في أصل التطهير، فهنا حتى لو كان الحادث هو الفرد القصير فيحتمل شنو بقاؤه. إذن فالنتيجة يقال ذلك الفرد المبهم من النجاسة باق سواء كان هو القصير أو الطويل، فالشك في البقاء حينئذ متصور على كل حال، بخلاف ما لو كان الفرد القصير على فرض تحققه مقطوع الارتفاع فإنه لا شك في البقاء. والجواب عما أفاده أنه هناك ثلاثة أنواع من الاستصحاب: استصحاب الفرد، واستصحاب الكلي، واستصحاب الفرد المردد. ولا شك أن مركز الاستصحاب في الجميع هو الواقع، لأن الواقع هو محط الأثر، سواء كان الأثر شرعيا كوجوب التطهير مثلا أو عقليا كالمنجسية والمعذرية. فبما أن موضوع الواقع فبما أن مركز الاستصحاب هو الواقع، فهذا التنويع باستصحاب الفرد واستصحاب الكلي واستصحاب الفرد المردد مجرد اصطلاح، وإلا فالمستصحب في الجميع هو الواقع، ومصب الاستصحاب في الجميع هو الواقع، ليس الطبيعي أو العنوان أو المفهوم، غاية الماء في الأمر. تارة يترتب الأثار على الواقع بعنوانه التفصيلي كاستصحاب الكرية أو استصحاب بقاء زيد، فإذا كان الأثار مترتب على الواقع بعنوانه التفصيلي سمي استصحاب الفرد. وأما إذا افترضنا أن الأثار مترتب على الواقع بعنوان إجمالي كاستصحاب وجود مسلم مثلا أو استصحاب وجود هلال في الأفق مثلا، فهنا يسمى باستصحاب الكلي، مع أن المستصحب هو الواقع، لكن بما أن الأثر ترتب على الواقع المرئي بالعنوان الإجمالي سمي استصحاب الكلي. وأما إذا فرضنا أن الأثر مترتب على استصحاب ذات الواقع لا الواقع المعنون بالعنوان التفصيلي ولا الواقع المعنون بالعنوان الإجمالي، بل تركب على ذات الواقع وتردد ذات الواقع بين فردين، فيقال حينئذ بأن الاستصحاب من قبيل شنو؟ الاستصحاب في الفرد المردد. وإلا فالجميع يكون النظر فيه لجريان الاستصحاب بلحاظ شنو؟ بلحاظ الواقع. وبناء على ذلك فنقول بأن الواقع سواء في استصحاب الكلي من القسم الثاني أو استصحاب الفرد المردد مما يتصور فيه الشك في البقاء، فإنه إذا نظرنا للواقع بعنوانه التفصيلي أي عنوان البول والدين فالإشكال وارد، فإن الواقع بعنوان البول أو الدم مردد بين مقطوع الارتفاع ومقطوع البقاء، فلا يتصور فيه الشك في البقاء، هذا صحيح. ولكن إذا نظرنا للواقع لا بالعنوان التفصيلي وإنما بالعنوان الإجمالي أي بعنوان فرد من النجاسة وحصة من النجاسة أو عنوان أحد الفردين، فإذا نظر للواقع بهذا العنوان أي بالعنوان الإجمالي وهو الذي وصل إلينا، فإن الذي وصل إلينا الواقع بعنوان فرد من النجاسة، فإنه بلحاظ هذا العنوان متيقن الحدوث مشكوك البقاء، فدعوى أن الشك لم يرد على نفس ما ورد عليه اليقين ليست تامة، بل ما تعلق به اليقين الواقع بعنوان إجمالي وهو فرد من النجاسة، ونفس هذا الواقع المرئي بالعنوان الإجمالي هو شنو؟ هو ما تعلق به الشك في البقاء، فيقال ذلك الفرد من النجاسة الذي تيقن بحدوثه محتمل البقاء، ولو كان منشأ احتمال بقائه احتمال أنه الفرد الطويل، فالنتيجة يجري الاستصحاب بلحاظ الفرد المردد من هذه الجهة أي جهة الشك في البقاء، ومن باب أولى يجري في الكلي، إذ الكلي لم يلاحظ فيه خصوصية الفرد، فيرد الشك في البقاء على ما ورد عليه اليقين بالحدوث، ومجرد أن الكلي لا يوجد إلا بوجود فرده وأنه يتحصص بحصص الأفراد، فإن هذا ليس نظرا عرفيا وإنما هو نظر عقلي فلسفي، وإلا فالنظر العرفي يرى الكلي هو عبارة عن الواقع الواصل بالعنوان الإجمالي. والحمد لله رب العالمين.